بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. يقع الكلام في الحديث حول مكان المصلي. لا بد قبل الحديث عن الفروع التي تعرض لها المصنف في المقام أن يشار إلى بيان المقصود من المكان. ما هو المقصود من المكان في قولهم مكان المصلي؟ المستفاد من الإطلاقات أن مكان المصلي أو المكان، أن المكان له معنيان أشير إليهما في كلمات غير واحد من أصحابنا كالسيد العامل في مفتاح الكرامة وغيره كالسيد الخوئي في مستند العروة وهكذا. المعنيان المستفادان من الإطلاقات هما: الأول أن يكون المقصود من المكان هو الذي يستقر عليه ويثبت فيه، فيكون المكان بمثابة الوعاء والظرف للمكين. المعنى الثاني أن يكون المقصود من المكان الفضاء والفراغ الذي يشغله الإنسان في قيامه وقعوده وركوعه وسجوده. الكلام الآن في ما هو المقصود من المكان في بحث الصلاة. هل المقصود المعنى الأول الذي يستقر عليه ويثبت فيه، أم المقصود المعنى الثاني الفضاء والفراغ الذي يشغله الإنسان في قيامه وقعوده وركوعه وسجوده؟ الظاهر أن المقصود بالمكان في بحث الصلاة المعنى الجامع بين هذين المعنيين، لأنه في بعض الموارد يقصد منه المعنى الأول، مثلا في موارد اشتراط الاستقرار في المكان، أيضا في موارد اعتبار طهارة المكان. لا ريب أن البحث عند شرطية طهارة المكان أو عند اعتبار استقرار المكان، ليس البحث عن الفضاء والفراغ، إنما البحث عما يستقر عليه ويثبت فيه. وفي بعض الموارد يكون المقصود المعنى الثاني، مثلا كاشتراط عدم الإتيان بالصلاة تحت سقف آيل للانهيار والسقوط، فهنا المقصود الفضاء والفراغ، لأنه هو الذي يصدق عليه تحت السقف، وليس المقصود المكان المستقر عليه حينئذ. ثالثة يكون المقصود من المكان الجامع بين الأمرين كما في محل بحثنا، وهو مكان المصلي، هم يلحظ الفضاء وهم يلحظ موضع الاستقرار كما لا يخفى. فإذن عندما يطلق لفظة المكان قد يقصد المعنى الأول وقد يقصد الثاني وقد يقصد الجامع بين المعنيين. في بحثنا عن مكان المصلي حديثنا عن الجامع بين المعنيين. كيفما كان، يقع الكلام بعد هذه المقدمة في الفروع التي تعرض لها المصنف. أول ما تعرض المصنف تعرض إلى أنه يعتبر في مكان المصلي الإباحة، وهذا هو المشهور. أقول: حكى سيدنا الحكيم قدس الله تربته الطاهرة الإجماع عن صاحب الجواهر مستفيضا بل متواترا على بطلان الصلاة في المكان المغصوب، وعن صاحب مفتاح الكرامة حكاية الإجماع ظاهرا عن نهاية الأحكام، علامة والناصرية والمنتهى والتذكرة والمدارك والدروس والبيان وجامع المقاصد وغير ذلك. على أي دعوى الإجماع عندنا متكثرة في المقام. في المقابل حكى شيخنا الكليني قدس الله تربته الطاهرة عن الفضل بن شاذان الخلاف في المسألة، فقال بأنه لا يعتبر إباحة المكان في الصلاة. طبعا أساسا الفضل بن شاذان كان بصدد الحديث عن الطلاق وعن اعتبار طلاق السنة مقابل طلاق البدعة، وأشار إلى أن طلاق السنة كذا وطلاق البدعة كذا، وأن طلاق البدعة لا يقع. في طي الكلام جاء بهذا المعنى، ولذلك من أراد الرجوع إلى المصدر الكافي لا يبحث عن ذلك في كتاب الصلاة، وإنما يبحث عن ذلك في كتاب الطلاق في المجلد رقم 6 من فروع الكافي صفحة 94. ما نقلت العبارة بأكملها، لكن إذا تبغوا العبارة كاملة يمكن أن ننقلها، العبارة هي طويلة طبعا. إن الفضل بن شاذان من قدماء أصحابنا ذكر في جواب من قاس من العامة صحة الطلاق في الحيض بصحة العدة مع خروج المعتد من بيت زوجها ما هذا لفظه، وإنما قياس الخروج والإخراج كرجل دخل دار قوم بغير إذنهم فصلى فيها فهو عاص في دخوله الدار وصلاته جائزة، لأن ذلك ليس من شرائط الصلاة، لأنه منهي عن ذلك صلى أم لم يصلي. وكذلك لو أن رجلا غصبا رجلا ثوبا أو أخذه فلبسه بغير إذنه فصلى فيه لكانت صلاته جائزة، وكان عاصيا في لبسه ذلك الثوب، لأن ذلك ليس من شرائط الصلاة، لأنه منهي عن ذلك صلى أو لم يصلي. وكذلك لو أنه لبس ثوبا غير طاهر أو لم يطهر نفسه أو لم يتوجه نحو القبلة لكانت صلاته فاسدة غير جائزة، لأن ذلك من شرائط الصلاة وحدودها لا يجب إلا للصلاة. وكذلك لو كذب في شهر رمضان وهو صائم بعد أن لا يخرجه كذبه من الإيمان لكان عاصيا في كذبه ذلك، وكان صومه جائزا لأنه منهي عن الكذب صام أم أفطر ولو ترك إلى آخر. شاهدنا أن الفضل يقول كرجل دخل دار قوم بغير إذنهم فصلى فيها فهو عاص في دخوله الدار وصلاته جائزة، لأن ذلك ليس من شرائط الصلاة، لأنه منهي عن ذلك صلى أو لم يصلي. يستكشف من عدم تعقيب شيخنا الكليني قدس الله نفسه الطاهر على كلامه قبوله بكلامه والتزامه إياه، فيكون شيخنا الكليني موافقا للفاضل في عدم اعتبار شرطية إباحة المكان كما لا يخفى. بل ذكر الشيخ المجلسي رضي الله تعالى عنه في البحار أن قدماء أصحابنا قدس الله تربتهم الطاهرة كانوا على القول بعدم الشرطية، بعدما نقل كلام البحار قال: فظهر أن القول بالصحة كان بين الشيعة، بل كان أشهر عندهم في تلك الأعصار. وكلام الفاضل يرجع إلى ما ذكره محقق أصحابنا من أن التكليف الإيجابي ليس متعلقا بهذا الفرد الشخصي، بل متعلق بطبيعة كلية شاملة لهذا الفرد وغيره. وكذا التكليف السلبي متعلق بطبيعة الغصب لا بخصوص هذا الفرد، والنسبة بين الطبيعتين عموم من وجه، فطلب الفعل والترك غير متعلق بأمر واحد في الحقيقة حتى يلزم التكليف بما لا يطاق، وإنما جمع المكلف بينهما في فرد واحد باختياره، فهو ممتثل للتكليف الإيجابي باعتبار أن هذا فرد الطبيعة المطلوبة، وامتثال الطبيعة إنما يحصل بالإتيان بفرد من أفرادها، وهو مستحق للعقاب أيضا باعتبار كون هذا الفرد فردا للطبيعة المنهية إلى آخر. إذن صاحب البحار يدعي أن مختار أو مشهور الشيعة من بعد الفضل على أنه لا يعتبر في مكان المصلي الإباحة، وإنما لو صلى في مكان مغصوب كانت صلاته صحيحة، عمدة ما كان يحكم بارتكابه محرما، مأثوم ليس إلا. صاحب مفتاح الكرامة قدس الله نفسه الطاهرة شنع على المجلس بعدما نقل كلام المجلس، قال: قد أبان الأستاذ أيده الله تعالى في جملة من كتبه الفروعية والأصولية شناعة هذا القول وأظهر فساده، شاهدنا فيما يأتي، ونحن تتبعنا أقوال أصحابنا بحسب الطاقة في الأصول والفروع، فلم نجد أحدا احتمل الجواز في المقام أو قواه بعد الفضل بن شاذان سوى الفاضل البهائي، فإنه أول من فتح باب الشك فيما نحن فيه وأورد عليه شكوكا، وتبعه على ذلك تلميذه الكاشاني والعلامة المجلسي والفاضل التوني، كلهم إخبار وغيرهم، فأخذوا يشكون في المقام. وقد نقلنا ما عثرنا عليه مما أورده وتكلمنا عليه بما وصل إليه فهمنا، سلمنا صحة ما ذكروا إلى آخر. إذن النتيجة أن صاحب المفتاح يقرر أن دعوى المجلس قدس الله تربته الطاهرة أن المشهور بين الشيعة بعد الفضل بن شاذان كائن على عدم اعتبار شرطية الإباحة في مكان المصلي في غير محله. أشار بقوله أن الأستاذ أبان الفساد، أو أن الأستاذ أشار إلى عدم التمامية، إلى ما ذكره السيد الشيخ الأكبر الشيخ محمد باقر وحيد البهبهاني في كتابه مصابيح الظلام، وفي كتابه الفوائد الحائرية. أما في مصابيح الظلام ففي مفتاح اشتراط إباحة مكان المصلي، بعدما قال: وقد بسط الفضل بن شاذان الكلام في ذلك ونقله عنه صاحب الكافي في كتاب الطلاق منه، هذا صاحب كتاب مفاتيح الشرايع، تعليق الشيخ الوحيد قدس الله تربته الطاهرة. فظهر فساد قول الفضل أيضا، لأنه كان قائلا بعدم جواز اجتماع المطلوبية والمبغوضية في الذي صدر عن المكلف موافقا لغيره من الأصحاب، إلا أنه توهم كون الكون المنهي عنه خارجا عن الصلاة، ومن لوازم ذات المصلي صلى أم لم يصلي، ولم يتفطن بأن القيام والقعود والركوع والسجود أجزاء للصلاة. طبعا إذا تلتفتوا هذا كلام الشيخ الوحيد تم الرد عليه في اعتبار الإباحة في لباس المصلي، إذ ذكرنا هناك مسألة الكون والاتحاد وعدم الاتحاد، فهنا الرد. كلام الفضل إلى الآن متين يعني إذا كان هذا الجواب. أيضا إذا تبغوا موجود للشيخ البهائي كذلك في الفوائد الحائرية في فائدتين من الفوائد، في الفائدة 14 وفي رسالة اجتماع الأمر والنهي، أيضا تعريض بكلام الفضل بن شاذان. النتيجة التي نصل لها أن المسألة ذات قولين، إما أن يقبل كلام المجلس بأن هناك شهرة موجودة بعد الفضل على عدم اعتبار شرطية الإباحة في مكان المصلي، أو لا يقبل. طبعا المسألة بحاجة إلى تتبع أكثر، قدر متيقن أن عدم تعقيب الشيخ الكليني كاشف عن الرضا، إلا أن يدعى بأن الشيخ الكليني اعتبر أن هذا حديث في باب الطلاق وذكر أحكام الصلاة لما كان استطراديا لم يرى داعيا للتعقيب عليه، فبالتالي قد لا يجزم. والأمر سهل على أي حال، المسألة ذات قولين. خلص أولا زين، هذا أول حال. نعود لما كنا فيه في المقام. على أي حال، طبقا لما ذكرنا من أن المسألة يحتمل فيها الخلاف من بعد الفضل، يصعب البناء على وجود إجماع في المسألة، خصوصا وقد عرفنا وجود خلاف فيها من أصحاب الطبقة الأولى والرعيل الأول من فقهائنا كالفاضل. ولا يبعد أيضا الشيخ الكليني قد صلى تربته الطاهرة، وبالتالي هذا يكشف عن انتفاء الركن الأول من أركان الإجماع كما ذكرنا ذلك مرارا فلا نعيد. على أي حال، المتبع في اعتبار الشرطية هو الدليل، إذ أن القائل بعدم اعتبار ذلك لا يحتاج إقامة دليل. من قال بعدم اعتبار الشرطية ليس بحاجة لإقامة دليل، إذ أن قوله يوافق مقتضى الأصل، لأنه كما نعلم عند الشك في شرطية الإباحة سوف يكون المورد من صغريات جريان أصالة البراءة، لأن البراءة سوف تجري عن اعتبار الشرطية. وعليه القائل بالشرطية هو الذي يحتاج إلى إقامة الدليل، أما القائل بعدم الشرطية ليس بحاجة لإقامة الدليل، لأن الأصل معه، فلا حاجة لإقامة الدليل بالنسبة إليه حينئذ. ولذلك من قال بشرطية الإباحة في مكان المصلي يحتاج إلى دليل اجتهادي يوجب رفع اليد عن الدليل الفقاهتي. ما لم يتم الدليل الاجتهادي لا مجال حينئذ للبناء على الشرطية. أقول ما يتصور صلوحه للدليلية لرفع اليد عن الأصل العملي أمران: الأول، الإجماع المدعى في كلمات غير واحد ممن عرفت، مثلا ادعى الإجماع صاحب الجواهر مستفيضا بل متواترا، وادعى الإجماع صاحب مفتاح الكرامة عن غير واحد من الأصحاب على ما يظهر من كلماتهم، فبالتالي إن قبل هذا الإجماع وإلا فلا. ذكرنا غير مرة أن حجية الإجماع عندنا رهينة أمرين لا بد أن يتوفرا فيها، ما لم يتوفرا لا مجال للبناء على حجية هذا الإجماع. الأول، أن يكون الإجماع صادرا من الرعيل الأول المعاصر للمعصوم عليه السلام، ولا أقل من كونه الطبقة الأولى قريبة العصر بزمان المعصوم صلوات الله عليه. الثاني، أن لا يكون في المقام ما يصلح للدليلية. ذكرنا أن انتفاء أحد هذين الأمرين مانع من الركون لهذا الإجماع والبناء على دليليته. ولا ريب أن الأمر الأول منتف لخلاف من ذكرت، بل لعدم عنونة المسألة في كلمات قدماء الأصحاب، كما أن الثاني منتف أيضا، وذلك لأن في المقام ما يصلح للدليلية غير الإجماع، فلا مجال للبناء على دليلية الإجماع كما لا يخفى. واضح؟ الدليل الثاني، الاستناد إلى مسألة اجتماع الأمر والناهي. وقد جعل صاحب المدارك قدس الله تربته الطاهرة الدليل على المسألة الثاني بتقريب: إن الحركات والسكنات الواقعة في المكان المغصوب منهي عنها حسب الفرض، لأنها تصرف في مال الغير، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب خاطر أو بطيب نفسه. هذا تصرف في مال الغير منهي عن، لأنه تصرف في مال الغير من دون طيب خاطر من المالك. فإذا كان هذا منهي عنه لا يكون مأمورا به، لا يمكن أن يكون الشيء الواحد منهيا عنه مأمورا به في نفس الوقت. طيب، فإذا كان الشيء الواحد يستحيل أن يكون منهيا عنه ومأمورا به، سوف تكون النتيجة بطلان الصلاة إذا وقعت في مكان مغصوب، لأن الصلاة وقعت في مكان منهي عنه، فلا تكون الحركات والسكنات الصادرة مصداقا للأمر بالصلاة، فيثبت المطلوب. واضح؟ أقول لو سلم بما ذكر والتزمنا بتمامية ما أفاده صاحب المدارك، إلا أن لنا تعقيبا، وهو الدليل المذكور لن يكون شاملا لجميع آنات الصلاة، بل سوف ينحصر بخصوص الموارد التي تكون مشتملة على التصرف في المغصوب، بينما يصدر من المصلي من أقوال لن تكون مشمولة للمنع كما لا يخفى، أثناء قراءته الفاتحة، أثناء قراءته السورة، أثناء قنوته، هذه الأقوال الصادرة منه لا تعتبر تصرفا في المغصوب، وبالتالي لا يمكن أن يقال بأنها منهي عنها. تكبيرة الإحرام، هذا القول لا يعد تصرفا في المغصوب، فلا يبنى على شموله، وبالتالي القول بأنه منهي عن. هذا أولا. ثانيا، التقريب الذي ذكره صاحب المدارك يتوقف على أن يكون هناك اتحاد بين الحركات الصادرة من المصلي وبين التصرف في الأرض المغصوبة، لا بد أن يكون هناك اتحاد بينهما، وللمنع من تحقق الاتحاد مجال، ذكرناه عندما كنا نتحدث عن الإباحة في أو شرطية الإباحة في لباس المصلي، فلا نعيد ما ذكرناه. يجري في السجود أيضا، لأن السجود وهو أبرز مصداق لتصور الاتحاد، السجود عبارة عن الانحناء الخاص مع مماسة الجبهة للأرض. الانحناء من قبيل الهيئة، والهيئة غير متحدة مع التصرف المحرم. نعم، المماسة من الجبهة تصرف في المتماسين، الأرض والجبهة، فإذا كان المتماسان مباحين تكون السجدة مباحة، لا يدخل في ذلك المقدار الداخل من الهوي في حقيقة السجود التي هي الوضع كما سبق وبينا. ولذلك من خلال ما ذكرت يتضح كلام المصنف. لو تأملت المصنف قال بأنه لو سلمنا فسوف ينحصر الأمر في المنع أو البطلان في خصوص محل السجود. ليش في خصوص محل السجود؟ لما ذكرناه الآن من أن ما يتصور إنما هو خصوص مورد المماس لا مطلقا، لأن المصنف قال المناسب تخصيص اعتبار شرطية الإباحة بخصوص السجود. وجه ذلك كما أفاد أن الركوع هيئة خاصة بين أجزاء الإنسان، لا يحصل بها تصرف زائد على أصل الكون في المغصوب، بخلاف السجود، لأن السجود لما كان نحوا من أنحاء إلقاء الثقل على الأرض وهو نحو من التصرف الزائد فيها حكم بالمنع عن. ليش؟ لأنه تصرف في المتماسين. عليه يتضح أن من سجد على أرض مغصوبة حكمنا ببطلان صلاته حتى لو كان الفضاء الذي يصلي فيه مباحا، بينما من سجد على أرض مباحة حكمنا بصحة صلاته حتى لو كان الفضاء الذي يصلي فيه مغصوبا. طبعا مقصودنا من السجود ما يشمل الأعضاء السبعة ولا ينحصر في خصوص الجبهة. صار واضح؟ إن شاء الله كلامي لهني واضح. الهواء بلى يمكن أن يكون، يعني الآن إذا قلنا أنت الآن متواجد في بيتي، هذا يعتبر فضاء، هذا الفضاء ملك لأنه داخل في دائرة هذه الغرفة التي هي ملك، فبالتالي ينطبق عنوان الغصبية. يعني الآن لو قلنا هذه الأرض مشاعة، عدل لولا، فبالتالي لكم فيها متر والبناء ملك خاص، أنتم في أي موضع قمتم قمتم على المتر المملوك إليكم، لكن الفضاء ليس ملكا إليكم، الفضاء تابع للبناء، تابع للسقف، فبالتالي تابع لي أنا كمالك. إن قلت إن مما يعتبر في الصلاة الاستقرار، ومن الطبيعي أن الاستقرار لا يتحقق إلا بالقيام على الأرض، فإذا كانت الأرض مغصوبة كان القيام عليها نحو تصرف فيها، فيتحقق الاتحاد بين الاستقرار في القيام والجلوس والركوع والسجود على الأرض الموجب للحكم بالبطلان. قلت ما ذكر صحيح، شرط أن يلتزم أن الاستقرار جزء من أجزاء الصلاة، أما لو قيل أن الاستقرار شرط من شروط الصلاة كبقية الشروط الأخرى المعتبرة فيها لا يوجب ذلك الفساد والبطلان، لأن شروط العبادة، وذكرنا ذلك فيما مضى، لأن شروط العبادة لا يعتبر فيها أن يؤتى بها متقربا لله سبحانه وتعالى. سلمنا أن القيامة تصرف لكنه شرط وليس جزءا، فإذا كان شرطا وليس جزء الاستقرار يعني، فإذا كان شرطا وليس جزءا لا يوجب فساد الصلاة. هذا ثانيا. ثالثا، إن دليل صاحب المدارك لا يصح أن يكون الدليل على بطلان الصلاة. ليش؟ نقول لأن أصحابنا مجمعون على بطلان الصلاة في المكان المغصوب إلا من خالف، بينما لا يتفق أصحابنا في مسألة اجتماع الأمر والنهي، هم مختلفون فيها. منهم من يقول بعدم جواز اجتماع الأمر والنهي، ومنهم من يقول بجواز اجتماع الأمر والنهي. كيف نتصور أن الدليل هو مسألة اجتماع الأمر والنهي والحكم ببطلان الصلاة مع أنهم يقولون بجواز اجتماع الأمر والنهي؟ إذا كانوا يقولون بجواز اجتماع الأمر والنهي لن يقولون ببطلان الصلاة، لابد أن يكون دليلهم على البطلان شيء آخر. إنما يكون دليل البطلان هو مسألة اجتماع الأمر والنهي لخصوص من قال بعدم جواز اجتماع الأمر والنهي، أما من لم يقل بل قال بالجواز لا يمكن أن يكون دليله هو هذه المسألة. فإذا جعل صاحب المدارك الدليل في المقام هو مسألة اجتماع الأمر والنهي في غير محله، لأن الأصحاب مختلفون في الكبرى متفقون على البطلان في المقام. وفقا لما تقدم سوف يكون الدليل على البطلان منحصرا في خصوص الإجماع، إلا أنه يصعب الاستناد إليه في مقام الفتوى، وذلك لوجود خلاف من ذكرنا، وهو خلاف يعول عليه ويعتد به، وبالتالي يصعب الجزم بكون الإجماع المدعى في المقام تعبدي كاشف عن قول المعصوم. خب، إذن النتيجة التي نصل لها أنه الإجماع المدعى في المقام والذي يمكن أن يتصور هو عمدة الدليل يصعب البناء عليه، لأنه لا بد لكي يكون الإجماع حجة أن يكون إجماعا تعبديا، ولا يكون في المقام خلاف من يعول عليه في البين. وقد أشرت أن للتعويل على خلاف من ذكر مجال، فضلا عن أن إحراز وجود إجماع في المقام غير متصور، خصوصا مع احتمال المدركية. فالإنصاف أن الأصل العملي محكم في البين، والبناء على عدم شرطية إباحة مكان المصلي متعين، لكن لا ينبغي لفقيه أن يتجرأ فيفتي بعدم الاشتراط. الاحتياط طريق النجاة، لا ينبغي تركه، والله سبحانه وتعالى أعلم. أشار بعد ذلك إلى أمر، قال إذا أذن المالك للمكلف أن يصلي في مكانه جاز للمكلف حينئذ إيقاع الصلاة فيها، وذلك لانتفاء المانع من الصحة وهو عدم إحراز الرضا، وحصول المقتضي لها وهو حصول الإذن والإباحة. الثالث، قال إذا كانت الدار التي سوف يصلى فيها مشتركة من حيث الملكية يعتبر في جواز الصلاة فيها إحراز رضا جميع الشركاء المالكين لها، ولا يجوز لواحد منهم التصرف فيها إلا بإذن من جميع الشركاء. الوجه في ذلك أن ما دل على عدم جواز التصرف في ملك الغير إلا عن طيب خاطر ورضا نفسه لا يفرق فيه، بين كون المالك واحدا وكون المالك متعددا. وبعبارة ثانية، الدليل كما يشمل الملك المخصص والمحدد، كذلك يشمل أيضا الملك المشاع بلا فرق بينهما. أخيرا، أشار المصنف إلى أنه يعتبر في مسجد الجبهة مضافا إلى اعتبار إباحة المكان أن يكون أرضا أو مما أنبتته الأرض من غير المأكول أو والملبوس أو القرطاس، على تفصيل يأتي عند الحديث حول السجود إن شاء الله إذا ساعدت الحياة فانتظر. تعرض المصنف بعد ذلك إلى أمر، قال: مقدمات الصلاة. وأول ما ابتدأ بالحديث عن الأذان والإقامة. أقول: تعبير المصنف في المقام بمقدمات الصلاة على خلاف الصناعة، إذ أن جميع ما تقدم الحديث عنه من الوقت، شرطية القبلة، شرطية اللباس، وما يعتبر فيه إباحة المكان وما شابه، ينطبق عليه عنوان مقدمات الصلاة. فبالتالي تسميته أو تعبيره في البين بمقدمات الصلاة في غير محله. لا يضر تسمية جميع ما تقدم بالمقدمات مع كونها شرائط صحة، لأن المقصود من المقدمات ما يتوقف وجود ذي المقدمة عليه والأمر سهل. أول ما تعرض المصنف تعرض إلى مسألة استحباب الأذان والإقامة، فذكر أن ذلك من المسلمات. أقول: لا خلاف بين الأصحاب في مشروعية الأذان والإقامة ومطلوبيتهما في الفرائض الخمس وصلاة الجمعة في الجملة، والتفصيل يأتي والحمد لله.